بأعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أول مرض أن يكون الصوت واضح. واضح؟ لماذا؟ أنا حتى لم يكن في شيء شغال بشكل بدني. أيوه، والصلاة والسلام على رسول الله. نرجو أن يكون الآن أفضل. طيب الآن، طيب الحمد لله. الموضوع كما تعلمون هو موضوع الحكم بغير ما أنزل الله. وقد تحدثنا في الأسبوع الماضي بفضل الله عن أهمية الحكم بما أنزل الله ومكانته من الدين وعلاقته بالتوحيد. وإن كان الموضوع في الحقيقة يحتاج إلى مزيد من البسط والإيضاح، لكن لعل بما تقدم كفاية بالنسبة لضيق الوقت عن التفصيل والاستطراد. وعدل بأن يكون الحديث اليوم إن شاء الله عن تاريخ الحكم بغير ما أنزل الله ونشأته في هذه الجماعة الإنسانية منذ أن خلقها الله تبارك وتعالى إلى اليوم، حيث نرى القوانين الوضعية تسود العالم والاحتكام إلى شرع الله تبارك وتعالى أقل من القليل أو هو قليل كما نرى والحمد لله من بقايا بعض ديار الإسلام. نعم، نرى من توجه في بعض الديار إلى العودة للاحتكام إلى شرع الله. المقصود أننا اليوم سنستعرض تاريخ الحكم. فأولا نسأل الأخوة الكرام، ما حال الجماعة الإنسانية الأولى؟ الجماعة الأولى أول ما خلق الله تبارك وتعالى آدم وذريته من بعده على أي دين كانوا وإلى أي شرع كانوا يحتكمون؟ نعم، كانوا على التوحيد 10 قرون كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. لمعنى أنهم كانوا على التوحيد أنهم كانوا يتحاكمون إلى أي شرع؟ إلى شرع الله. نعم، فإذا هذه أول قضية نخالف فيها من يكتبون في تاريخ التشريع وفي تاريخ التقنين في العالم. نحن نقول إن أول ما نشأت الإنسانية نشأت محتكمة إلى شرع الله قائمة على دين الله. أنهم فيزعمون أن الإنسانية تطورت وبدأت أولا بالأعراف وأحكام شيخ القبيلة وما أشبه ذلك، ثم القوانين غير المكتوبة، ثم لما اكتمل التطور الذي ظهر في العصر الحديث وما قبله في العصر الروماني ظهرت القوانين المكتوبة التي دونها الآن فيما يسمى الدساتير، ثم القوانين بفروعها المدني والتجاري والإداري إلى آخره، ثم اللوائح التنفيذية لها. إذا لاحظتم يا إخوان الفرق الأول هو هذا، أننا نقول إن الأصل في الإنسانية هو الاحتكام إلى شرع الله وإلى كتاب الله. والله سبحانه وتعالى يقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي. إذن كيف التقدير اختلف؟ يعني كان الناس أمة واحدة، التقدير الصحيح في الآية أو المعنى الصحيح هذا فاختلف. فبعث الله النبي مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس. الآن إذن أصل الإنسانية كانت على التوحيد، وهذه التي قال فيها ابن عباس رضي الله تعالى عن 10 قرون. وقع الاختلاف، فلما وقع الاختلاف وقعت في الشرك، بعث الله تعالى النبيين وأرسل الرسل وأنزل الكتاب والكتاب هنا اسم جنس، يعني المقصود به جنس الكتب عموما، أنزل الكتب. لماذا أنزل الله تعالى الكتب؟ لتحكم بين الناس فيما يختلفون فيه. فإذا الله تبارك وتعالى لم يترك الإنسانية هملا، لم يترك الجماعة البشرية بلا كتاب، بلا شريعة، بلا قانون ونظام يضبطها أبدا في أي مرحلة من المراحل. فعندما وقع فيهم الاختلاف، وقع منهم الشرك، أنزل الله تعالى الكتاب. ومهمة الكتاب وعمله الحكم بين الناس فيما يختلفون فيه. إذا لا يزعم زاعم أو يدعي مدعي أن الكتب السماوية إنما نزلت لتنظيم ما يسمونه الجانب الروحي، وتركت للناس الاحتكام إلى الطواغيت أو الأهواء أو الشرائع الوضعية عامة، لا، إنما كان فيها كل شيء. ومن هنا انقسم تاريخ الإنسانية إلى خطين، انقسم خطين فئتين منذ أن وقع الاختلاف، كان خطا واحدا على التوحيد والاحتكام إلى شرع الله، ثم انقسم إلى خطين. الأول أصحاب اليمين، وهؤلاء على مدار التاريخ موجودون يحتكمون إلى شرع الله. والثاني الآخر هؤلاء المنحرفون المشركون التائسون لدين الله ولشرع الله، الذين يحتكمون إلى الطواغيت على اختلاف أنواعها كما سنذكر إن شاء الله. إذا القضية ليست تطور تطورا، وإنما هي بداية على التوحيد، تحدها انقسام إلى فريقين، فريق ظل على التوحيد وفريق آخر حصل فيه الانحراف، ثم حصل فيه هذا التطور المزعوم الذي هو الذي يتحدث عنه المؤرخون الغربيون وأمثاله. اتضحت البداية. نأخذ أولا أصحاب اليمين، هؤلاء من كانوا؟ كانوا كما في القرآن والسنة على ضربين، نستطيع أن نقول كانوا على نوعين من كانوا يحكمون بين الناس بما أنزل الله. النوع الأول الأنبياء والرسل، وهذا واضح جدا ولا يخفى عليكم الأمثلة على ذلك، مثل من الرسل كانوا ملوكا يحكمون بين الناس بما أنزل الله. ها؟ أيوه، داود وسليمان، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ رفثت فيه غنم القوم وكنا لقتلهم شاهدين تفهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. إذا مثل داود وسليمان عليهما السلام وبقية الرسل. ولهذا قال الله تعالى عن التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، يحكم بها النبيون. فعموما النبيون في جميع مراحل التاريخ حيثما وجد النبي فإنه يحكم بين المؤمنين بين أتباعه فيما يصدر وفيما يتنازعون فيه. منهم من يقام له دولة كبيرة كما كان لسليمان عليه السلام، ومنهم من يكون أقل. إنما المقصود أن أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يحتكمون إلى من؟ إلى الرسل. ومن كان لديهم كتب فإنهم يحتكمون إلى كتبهم، وكما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني الملوك العادلون الذين يحكمون بين الناس بما أنزل الله ويتبعون شرع الله وإن لم يكونوا أنبياء، وهذا كثير في التاريخ. ملوك آمنوا بدين الله واتبعوا هدى الله ووضعوا شريعة من شرائع الله أو بعث فيه نبي من أنبياء الله فآمنوا به فحصلوا، مثل من طالوت كان ملكا وكان الأنبياء في عهده كانوا يخبرونه بحكم الله مثلا. نعم. وذو القرنين، ذو القرنين من أعظم ملوك الدنيا، وهو كما تعلمون ذو القرنين الذي ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن هو غير ذو القرنين الذي يسمونه المقدوني الوثني اليوناني. فهذا عن الإيمان والتوحيد كما ذكر الله تبارك وتعالى عنه، وذاك مشرك ملحد. فالمقصود هو أن وجد ملوك يحكمون بما أنزل الله ويقضون بين الناس بالعدل على مدار التاريخ، القديم منه كما نجد في قصة ذي القرنين أو ما بعد ذلك كما كان من ملوك بني إسرائيل، ثم من جاء بعدهم أو من كان معاصرا لهم في الأمم الأخرى والعالم الآخر. يوسف عليه السلام هذا نبي كما تعلمون، آتاه الله تعالى الملك فهو من النموذج الأول. نعم، وهناك ملوك كثير كانوا في التاريخ يحكمون بما أنزل الله ويتبعون شرع الله ويقيمون دين الله. فهذه إذن بإجمال هذا النموذج الأول، وفليهم لنا كثيرا إلا أن نعلم أنه موجود وأن هنالك من ينفيه ومن يجحده وينكر وجوده. أما النموذج الثاني الذي هو موضوع حديثنا وهو كيف نشأت القوانين الوضعية وكيف نشأ الحكم بغير ما أنزل الله حتى أصبح الناس يتحاكمون إلى أديان وإلى شرع غير شرع الله، وكيف وجدت هذه الشرائع. فحسب ترتيبها أول ما وجد عند الناس من انحراف هو الاحتكام إلى الأعراف والعادات والتقاليد وشيوخ القبائل والملوك المتسلطين المتألهون. فلم تكن القوانين إذن مكتوبة، المرحلة الأولى من رحل الانحراف لم تكن القوانين مكتوبة، أن لم يجازوا فيها دين الله وشرع الله، وهذه مرحلة أو المرحلة موجودة في كثير من الأمم البدائية وما تزال إلى هذه اللحظة عند الأمم البدائية التي لم تعرف الحضارة ولم تعرف الكتابة، أنهم يحتكمون إلى هذه الأعراف والتقاليد والأوضاع المألوفة كما في البلاد حتى في البلاد الإسلامية. حتى في جزيرة العرب الآن البوادي يحتكمون في الغالب في أمور كثيرة فعلا إلى العادات والأوضاع والأعراف الموجودة لديهم. هذا النوع أو هذه مرحلة من المراحل. ومع ذلك فإن التاريخ القديم قد سجل لنا بعض الأحكام التي وجدت والتي ربما نقصت أو كتبت وجدت منها بعض الكتابات تدل على أن الناس في مرحلة سابقة فيما يسمى التاريخ القديم، طبعا التاريخ المدون التاريخ المعروف المدون الآن المتداول بين الناس المأخوذ من الحفريات من بعض الشواهد والأدلة ولا يتجاوز 5000 سنة، وما قبل ذلك هم يسمون العصر ما قبل التاريخ ليس عندهم عنه من علم إلا ظنون وأوهام، لكن نحن والحمد لله عندنا العلم اليقين الذي لا يعلمونه هم حتى أهل الكتاب. حتى أهل الكتاب يا أخوان لو لاحظتم أو قرأتم مثلا في كتبهم في ما يسمونه الكتاب المقدس في أسفارهم يتحدثون عن نوح عليه السلام، طبعا عن آدم أولا نعوذ ثم بعض ذريته ثم نوح عليه السلام ثم إبراهيم عليه السلام ثم كل إبراهيم صاعدا. التاريخ البشري معروف تقريبا ومدون، لكن هناك أمتان عظيمتان ذكرهما الله تبارك وتعالى في القرآن وأخبر بهما محمد صلى الله عليه وسلم ولهما حضارات شاهدة وقائمة إلى اليوم ولا يرد لذكرهما في التوراة. من هما؟ الله عاد وثمود. نعم، هذا دليل على أن حتى أهل الكتاب لا اطلاع لديهم عن حقيقة هذا التاريخ. وهذا النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه مما علمه الله وهو علم أمته ونقل إليهم هذا أننا نعرف الحمد لله ما لا يعرفه أهل الكتاب وما لا يعرفه أيضا أهل التاريخ القديم الذين وجدوا آثار عاد وثمود ثم تكلموا من خلال ما رأوا. أما نحن فعندنا علم تفصيلي كيف جاءتهم وصلهم بالبينات وكيف جحدوا وكيف أهلكهم الله، وحتى مواقع وجودهم مذكورة في القرآن. يذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف واضح ومدائن صالح واضحة، والله سبحانه وتعالى ذكر أن قريش كانت تمر عليها، نعم يمرون عليها وقد مر عليها مصبحين يومين، مر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك. هذه دليل واضح من أدلة كثيرة على جهل هؤلاء الذين يزعمون لديهم العلم بالتاريخ. الشاهد أن هناك بعض الأمم ورث عنها تشريعات وقوانين وقد تكون كتبت إلينا شيء من ذلك، ومن أكثرهم كما يدرسوننا ودرسوا أبنائنا على الأسف قوانين من الملك الأثيري القديم أي حميرابي، ما يسمونه قوانين حميرابي، والتي يعتبرها القانونيون أنها أساس للتشريع الحديث، لأن هذا الرجل من تجديداته ومن إبداعاته أن يضع شرائع. فالرجل إذا قتل رجلا أو سرق ثورة رجل آخر أو محراته أو كذا، هذا وضع له عقوبة، ويجعل هذا فتحا وعصرا جديدا للتقنين ولمعرفة الأفكار. بينما نحن نعتقد أن هذه القوانين على ضلالتها وقلتها ما كان فيها من خير من حق، فإنه يحتمل أن يكون أخذ عن شريعة نبي لم يذكر، والله سبحانه وتعالى قل ورسلا قد فتقناهم، رسلا لم نحكم عليه، يعني رسل كثير لم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذهب، ولكن لم يخبرنا الله تبارك وتعالى عنهم. فإما أن تكون من بقايا كتب ورسالات أنزلها الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون اجتهد وافق بعض الصواب ثم بعد الباطل من عند نفسه، كأي طاغوت من الطواغيت يضع من عنده تشريعات تجد فيها ما يوافق الحق احيانا وما قد اتفاقا عرضيا ما قد يصيبه احيانا، واما الباقي فهو مردود عليه، ولا يعد ذلك فتحا ولا تجديدا، وانما يعد انحرافا واحتكالا الى الطاغوت. فلا لو انهم رجعوا الى دين الله ولا شرع الله، فكل امه قد انزل الله تبارك وتعالى لها من الشرع والدين ما يقتل لها حياتها وينبذلها. ثم في التاريخ الوثيق كما يسمونه العصر القرون الوسطى، نجد ان اشهر من وجدت عندهم من الامم التشريعات والقوانين المكتوبه المدونه هم الرومان، ولذلك الى الان يقولون ان القانون الروماني هو افضل واوسع واشمل انواع القوانين المعروفه في القرون الوسطى، لأنهم لا يعدون شريعة الإسلام نبي الله سبحانه وتعالى شرعا أصلا، لا يعترفون به، مع أنه كان يحكم الحياة جميعها وهو تشريع مكتوب أيضا، لكن المقصود أنهم يعتبرون أن المرحلة الثانية مرحلة تدوين القوانين أنها أكثر ما ظهرت وأول ما ابتدأت بشكلها القرين والمعاصر هي ما في عصر الإمبراطورية البيزنطية أو الإمبراطورية الرومانية. وأشهر هذه القوانين قوانين الإمبراطور جستنيان الذي ظهر في أوائل القرن السابع أو في أواخر القرن السادس الميلادي، يعني هو قريب يعاصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا، أن في التاريخ الميلادي فهو موافق تقريبا لظهور النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغت الإمبراطورية الرومانية في عصره سأل عظيما، وكتب القوانين المسمى قوانين جستنيان. طيب بعد عيسى عليه السلام لدى معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم وفي القرن السابع الميلادي، أيوه هنا يأتي السؤال، لدى أنه في القرن السابع الميلادي و كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم تقريبا ووضع هذه القوانين التي يقول الأوروبيون عنها أنها أفضل وأول القوانين غير المدونة، القوانين المكتوبة أو المدونة، إذن هنا يأتي السؤال، فيقال ولماذا ماذا كان دين جستنيان ودين الإمبراطورية الرومانية، ما هو دينهم بذلك الزمان؟ النصرانية نعم، لأنه متى دخلت النصرانية إلى أوروبا؟ يعني هذه يا أخوان حقائق تاريخية مفروض لا نغفل عنها، يعني لأننا نحتاجها في معلومات عامة ضرورية لكن عندنا. متى اعتنقت أوروبا النصرانية؟ وعلى يد من؟ عن 325 ميلادية. 325 من الإمبراطور الذي اعتنق النصرانية وأدخلها في بلاده؟ قسطنطين، الله يستر عليك، قسطنطين عمد على فراش الموت وأعلن دخوله في النصرانية، وهو الذي جمع الأساقفة واختار من بينهم الدين المحرف دين التثليث، وترك مذهب التوحيد الذي ينسب إلى آريين وأمثاله ممن بقوا على عقيدة التوحيد بذات الله سبحانه وتعالى. اختار التثليث، اختار الدين المحرف الذي حرفه من؟ من المحرف الأكبر؟ بولس، نعم شاؤون الذي غير اسمه إلى بولس، شاؤون اليهودي. إذا هذا 325، طيب إذا بعد 3 قرون يأتي إمبراطور نصراني يدين بهذا الدين ويضع قوانين مكتوبة، إذا من أين جاء الخلل؟ إما أنه لم يحتسب إلى ما أنزل الله، وهذا يسلمه ما ذكر الله سبحانه وتعالى فيما لم يستقل الإنجيل، وإما أن في الأمر شيئا آخر أو سرا آخر. فماذا تظنون الحقيقة؟ ماذا تظنونها؟ لا، ولم يكن القرآن قد ظهر، ولم يكن الجسريان ما علم عن القرآن، ربما لم يسمع حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقريبا معاصر لولادة ونشأة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث أو قبل أن تصل دعوته. المقصود أولا الإنجيل أنزله الله تبارك وتعالى، الإنجيل أنزله الله تبارك وتعالى يحكم بين الناس عامة أم بين بني إسرائيل خاصة؟ هذا السؤال الأول. هنا نعرف قضية بني إسرائيل، فعيسى عليه السلام كان رسولا إلى بني إسرائيل بنفس القرآن، وهو كما في الأنجيل أيضا التي لا تزال تقرأ إلى اليوم يقول إنما بعثت إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. يعني هذا يذكرون قصة المرأة الفينيقية، المرأة السورية أو الفينيقية التي ذكرت في الأناجيل المحرفة الموجودة الآن، أنها جاءت إلى عيسى عليه السلام واستفت أن فيها روحا شريرة، يعني بها نفس من الجن، وقالت يا روح الله عالجني أو أعطني أكل إنا أعطاك الله. فقال يا امرأة من أين أنت؟ فقالت فينيقية أو قالت سورية. دائما أنا أجيب بعض يكذب بعض، ما هو هذه القضية؟ يأتي واحد فينيقية في واحد سورية والإنسان مختلفان. فقال لها إنما بعثت إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، فبكت وتضرعت وقالت إن لم تعطيني الخير ما معنى تقدم، فمن أين أذهب؟ حتى آياها ورضي أن يعلمها وأن تكون من المدعوين. فالشاهد أن عيسى عليه السلام أنزل الله سبحانه وتعالى إليه الإنجيل مكملا لما قد أنزل من قبل من التوراة، مصدقا لما بين يديه من التوراة، وفيه زيادة أحكام مثل وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فيه تخصيص من الآثار ومن الأغلال التي كانت على اليهود، وفيه تحليل لبعض ما كان محرما في شريعة التوراة، فهو كتاب مكمل وفي حدود بني إسرائيل. هذه القضية الأولى. القضية الأخرى أنه هل وصل هذا الكتاب نفسه مع أنه لم يكن تشريعا للغيلان ولا للعالم كله، هل وصل إلى الغيلان أو إلى غيرهم كما أنزله الله هنا مشكلة أخرى أيضا. نعم، وقع التحريف والطم والتجديد والتغيير على يد دول وعلى يد أشياء الآخرين تآمروا على ذلك فنسقوا دين الله وغيروا كتبه، حتى أنه مرت مراحل كثيرة كان الأباطرة جمع الأباطرة يأمر بكتابة الدين الجديد وحذف ما لا يكون مناسبا، ويأتي الأحبار والرهبان الكبار ويكتبون يحرفون الكلمة عن مواضعه ويكتبون الكتاب جيدين ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه. هذه أيضا مشكلة أخرى. إذا لم يكن الإنجيل فرعا على من أصلا وهذا نفسه تحريف، يعني نقول إن دعوة غير بني إسرائيل إلى الدخول في النصرانية ليس دينا عالميا هذا نفسه من التحريف ومن الاشتئاك على الدين الذي أنزله الله تعالى على عيسى عليه السلام. وما نراه اليوم من انتشار المنكرين في جميع أنحاء العالم ويطبعون الإنجيل إلى أكثر من 1200 لغة ويترجمون إلى سبع، كل ذلك خارج عن الأصل الذي دعت الله تبارك وتعالى عيسى من أجله، حتى لو كانوا يدعون إلى الإنجيل الحقيقي فهو لم يكن فرعا عاما ولا دينا للإنسانية عاما. هذا أول شيء. الأمر الآخر أنه مع ذلك لم يصل إلى تلك الأمم وليس موجودا، الإنجيل الحقيقي مسدود الذي يطلب من الناس ويراد من الناس أن يدخل في دينه مسدود غير موجود، وانتقل من ترجمة إلى ترجمة حتى ضاعت النسخ الأصلية غير معروفة. ويكفيكم أن تعلم أن إسرائيل في الآونة الأخيرة تبعت أناجيل بملايين النسخ أو مئات الألوف وزعتها في أنحاء العالم وفيها تغيير 500 عبارة، 500 عبارة غيرها اليهود لكي يدخل فيه من يقرأ الإنجيل عن ما ورد فيه من تعيير اليهود وطعن وذم وتسميع عليهم غيره. ولو قارنت أحد الأناجيل المتداولة اليوم في الطبعات التي قبل 50 سنة أو 100 سنة لوجدت أن الطبعتين مختلفتان تماما في هذه التغيير. إذن هذا دين مفرغ. طيب فوق ذلك مع ما فيه من تحريف، هل يكفي؟ هل دين من التشريعات والتنظيمات ما يكفل الحياة؟ طبعا لا يمكن، لأن الناس إذا حرفوا شيئا وقمصوا وبدلوا لا يمكن أن يكون فيه ذلك. فلذلك أيضا نقول هذا الإنجيل الموجود الآن إلى موجود في الجملة الموجودة الآن ليس فيها تشريعات كافية، وإنما يرجع دائما في التشريعات يرجع إلى العهد القديم أي إلى التوراة. الكنيسة كانت تأخذ الأحكام في الغالب من التوراة، الإنجيل فيه إشارات، وأكثر من الإنجيل مواعظ. كما يمكن قراءة الثلاثة أصل ما يسمى إنجيلا الآن عبارة عن قصة المسيح عليه السلام، سيرة جاء ولد انتقل دعا ذهب الى ان يقولون انه قتلوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه. هذه قصه يعني واخذنا ما في الانجيل من اشارات عاديه وهو من اعلى ما في التوراه المحرفه، كل ذلك لا يكفي لان يعطي الناس شرعا يحتكمون اليه. والسبب الاساس هو ماذا؟ وأن الله سبحانه وتعالى لم ينزل هذه الكتب لتحكم بين الناس جميعا بما اختلفوا فيه، وإنما أنزلت شرائع خاصة محدودة من جهة الزمان ومن جهة المكان، يعني هي لبني إسرائيل خاصة وموقوفة إلى ماذا؟ إلى بعث محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما أنزل الله هذا الكتاب القرآن وأرسل محمد صلى الله عليه وسلم انتهى، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله تعالى جعل هذا الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب، نعم ولكن إيش؟ ومهيمنا عليه، هذا الكتاب المهيمن الناسخ لما قبله حتى لو ثبت أنه باطل. وعلى ذلك فالاحتكام إليها الآن هو احتكام إلى شريعة منسوخة فلا يقبله الله سبحانه وتعالى. فيبالكم إذا كانت غير كافية، إذا احتياجات الناس والدولة يجب نفسها أنها في حاجة إلى تنظيمات وإلى تشريعات غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، ويجب أن لهم أعراف عرافا وقوانين وأنظمة. فجاء جئتم يوم عن ثالث من الجميع، ثم كتبت بعد ذلك عدة قوانين انتشرت حتى سمي القانون الروماني، ما تسمى سمي القانون الروماني، عبارة عن أنظمة معينة وقواعد معينة تحكم في قضايا المعاملات وما أشبه ذلك. هذه إذن أو هذا قصة التاريخ أو التقويم في الأصول الوسطى كما يسمونها. طيب المرحلة الثالثة، أول قانون مكتوب على الطريقة الحديثة متى ظهر وكيف ظهر في أوروبا؟ كما تعلمون الحدث الهام أو المهم جدا الفاصل المعلم الفاصل في تاريخ أوروبا الذي يعتبرونه أنه كذب العصر الحديث والإنسانية كلها، وما هي إلا نوع من البسيط بالنسبة لهم هم فقط، هو الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية قامت سنة 1789 ميلادية، يعني تذكرون أنهم احتفلوا منذ أقل من سنتين، احتفلوا بمرور 200 عام على قيام الثورة الفرنسية. إذا 200 وأكثر شيء 200 عام، يعني تقريبا مرت على هذه الثورة. قامت الثورة الفرنسية ووضعت لأول مرة، أقامت في التاريخ الأوروبا النصرانية مبادئ لا تستند إلى الدين في شيء، جعلت ارتكاز الحياة وقيام الحياة والاحتكام في الحياة إلى أهواء الناس، إنما قالوا حق الشعب وحق الإنسان حق المواطن. فظهرت لأول مرة هذه الحكومة الوطنية كما يسمونها التي تعلن الإخاء والحرية والمساواة، وكان شعارهم وهم يتظاهرون ويصدقون ويسكتون اسمقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، يعني يقولون على الغطاء الملكي من جهة وعلى الدين من جهة أخرى، وتقوم دولة عمالية لا تحتكم إلى الدين في شيء. فنتيجة ذلك نحشت الثورة والإنجيل وما فيها من الأحكام، وابتدأ الناس في وضع الأحكام الوضعية والقوانين الوضعية، وأخذوا يفكرون في وضع دستور أو إنشاء تأثير بالمعنى الحديث لذلك. بعد الثورة الفرنسية بزمن ظهر نابليون بونابرت الأول، نابليون المشهور الذي اجتاح معظم أوروبا، وهذا الطاغوت الكبير عندما ظهر وضع لهم القانون الأول المكتوب في أوروبا وهو المعروف بقانون نابليون، وضعه عام 1804 ميلادية. يعني تبدأ تعرف كم عمر هذا القانون لأول مرة، وهو عبارة عن أيضا مدينة في الأحكام أغلبها يتعلق بالمعاملات وما أشبه ذلك. من الطريف هنا يعني على الهامش أنه لما عرض قانون نابليون في مصر عرضه الخديوي، لا أذكر أو محمد علي أو أحد أبنائه الخديوي أيهما، عرضه على علماء الأزهر، و يعني الأمة سبحان الله فعلا يكون عندها خير كثير لكن لا تعرف قدره، وما عندها من الخير وما عندها من الشريعة الواضحة كيف تستطيع أن تقرأ على القناة وتعرف ما فيه من خطأ أو مخالفات؟ لكن المشكلة ما هي؟ مشكلة كيف يتلقى القانون. فلما أخذ بإعجاب وانبهار بالغرب وما عند الغرب، أخذ على غير المعقد الذي كان يمكن أن يؤخذ لو نظرنا إلى الواثق الذي سيأتي الحديث عنه إن شاء الله بالنسبة للأمة الإسلامية لما كانت أمة واعية مؤمنة. فعرض على شيخ أحد شيخ الأزهر يسميه الشيخ الشرقاوي، الشيخ الشرقاوي قال هذا القانون معظمه أو كثير منه مأخوذ من فقه المالكية، طبعا الكلام هذا له شيء من الاصل. لماذا؟ لان الحضاره الغربيه اصلا انما وقعت عن طريق الاندلس وصقلية وجنوب ايطاليا، كانت الحضاره والامور والمعرفه، وهنالك المذهب المالكي كما تعلمون، فانتشرت دخلت القوانين او دخلت التشريعات الاسلاميه وترسخت حتى اصبحت قوانين عرفيه او نوعا ما مقصوده فعلا. ثم بعد ذلك لما وضع هذا القانون ليس غريبا ان يكون متفقا مع مصادره، لان كل القانون الان يتحدثون عنه يذكرون مصادره واستنباده من اين. الشاهد قال وكثيرا من يمكن يقرر، قال يعني بعضهم يقول من القانون المالك يعني فقه المالك حتى، قال وكثيرا من يمكن يقرر على قول مرجوح او ضعيف في المذهب او في غيره، فممكن يطلع به من هنا من هذا يوافق قولا للحنفية، هذا يوافق رأيا للظاهرية، هذا يوافق كذا، ممكن هذا تفعله أي واحد يمكن يقوم بهذه العملية. مع أن السوق يستطيع أن يحكم على القانون ويعرف ما فيه، لأنه الأمة كانت تأخذه مأخذ الانبهار والإعجاب والافتتان لما عند الغرب. يعني كان في أوروبا في المرجع العالمي الإسلامي ظهر هذا القانون، يعني أول مرة يظهر بشكل مكتوب. فانقسم بعد ذلك التاريخ الاوروبي قسمين، التاريخ الاوروبي التشريعي يعني التقنين على نوعين وعلى فرعين. الفرع الذي اخذ الاتجاه الفرنسي وهذا يضع التقنينات التفصيليه لكل شيء، وفرنسا نموذج لذلك، قانون التجاره وقانون القضاء ودستور البلاد يعني مفصل تتحاكم اليه ماده ماده وهكذا. فأصبحت النموذج القوانين المكتوبة التي عبارة عن مواد وفقرات معينة. الدستور الذي هو القانون الأساسي أو النظام الأساسي، الدستور، ثم القوانين الفرعية، القانون المدني والقانون التجاري والقانون الإداري، وكل ذلك لما مع الزمن وتدرج وتطور إلى أن وصل إلى المرحلة التي يراها اليوم. هذا جانب، هذا فرع من الفروع. بقي جانب آخر من أوروبا أخذ بالمقصود ولكن بطريقة أخرى. هذه مهمة جدا لكم عندما نعرف الآن كيف تأثر العالم الإسلامي على الأسف الشديد بهذا التقليد تقليدا بهذا الوضع الغربي. فهذا الاتجاه قابله اتجاه آخر، وهو الاتجاه الذي ساد في بريطانيا أو يمثله بالدرجة الأساس الإنجليزي. وهم لا يعتبرون التقنين على انه مكتوب، مواد مكتوبه يضعها لجنه ويعمل بها الباقون ثم تعدل ويضع غيرها وهكذا، لا. اخذ طريقه العرف المتبع، القوانين غير المكتوبه، قانون السيادق، نظام السيادق يسمونها. يعني يكون القضاء الانجليزي له سابقه، حكم في قضيه بكذا، دوله هذه السابقه وقعت قضية، إن كان لها سابقة رجع إلى ما كان قد عمل به حكم به مثل ما حكم الأولين، إن لم يكن رجعت قضية جديدة تكون هذه أيضا توضع وتكون سابقة وهكذا، فيسمى قانون أو نظام السابق، وهو يعني نظام غير مدون تدوينا بشكل على الكفة الفرنسي. والعالم الإسلامي نقل النموذجين، فتجد هناك دول أخذت الطريقة الفرنسية، تكتب الدستور 100 مادة 200 إلا كما يكتب، تعمل به ثم بعد ذلك تغير، وكل أمر من أمورها ترجع فيه إلى مادة من مواد الدستور. وبعضهم مشى على الطريقة الإنجليزية والأنجلو تسكينية كما يسمونها، وهي طريقة الرجوع إلى الأعراف. فيقال قد سبق أن في عام كذا قدر مثلا مرسول بكذا أو أمر بكذا أو حكم بكذا، ثم عام كذا وهكذا، فتدرس اللجنة القضية في ذاتها، لجنة قضائية معينة تدرس القضية تتخذ بها حكما، ثم يصبح سابقا، تأتي قضية أخرى تدرسها هكذا، فيسمى نظام السابق. الولايات المتحدة الأمريكية حصل فيها دمج بين النظامين، فأمريكا من جهة الدستور لديها دستور مكتوب الذي يفخر به الأمريكيون وأنه مضعوه عند قيام الاتحاد، اتحاد الولايات المتحدة الأمريكية. وفي نفس الوقت نجد أن الأنظمة في أمريكا القانون المدني والتجاري وما شابه ذلك على الطريقة الإنجليزية، ليست مقصودة جواب وإنما هو حسب السوابق في كثير أو في أكثر الولايات. هذا يعني مجمل لما الكثير التي يحكمون بها هؤلاء المتحاكمون، التي يحكم بها هؤلاء المتحاكمون إلى الطواغيط وإلى القوانين وكيف نشأت وكيف نظمت. يرجع إلى العالم الإسلامي، نقول هل عرف العالم الإسلامي أن ماذا هذه المكتوبة أو غير المكتوبة قبل أن يتأثر طبعا بالقوانين الحديثة؟ أن ماذا الوحيد تقريبا الذي عرفه العالم الإسلامي من القوانين هو نموذج الياسق، الياسق أو الياسة، أحيانا يكتب الياسة أو الياسة، الكتب تختلف فيه لأن كلمة غير عربية. ما هو هذا الياسق؟ الشيخ الإسلامي تريد تكلم فتواها المذكورة عن التطار تحدث عنه أكثر من فصل في الياسق وكيف وما هو حاله وفعله وطريقه، هو المقرمزي صاحب الخطب في كتاب الخطب. ذكر عندما تكلم عن المماليك في مصر وأنهم كانوا يتحاكمون إلى الياسق، قال هذا الياسق هو إدارة عن كتاب وضعه يوسيبسا. الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر أيضا ذلك باقتضاب بتفسير قول الله تبارك وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال مثل ما يتحاكم لي التتار من كتابهم الذي يسمى الياسق. كيف الياسق؟ هذا يوكيد كان طاغوت من أكبر الطواغيت في العصر الوسيط في التاريخ الإسلامي. ظهر جمع هذه القبائل الهمجية المغول في أواخر آسيا، ثم اكتسح بهم الامبراطوريات العالم، لكن بالنسبة للأمة الإسلامية الجانب الشرقي من العالم الإسلامي بلادنا وراء النهر وهي بلاد عظيمة فسيحة جدا، كان في أيام الدولة الخوارزمية ما كان أحد يأبه لهذه القبائل، واجتاحت هذه القبائل بعد حروب دامية الجانب الشرقي من العالم الإسلامي ودمرته، ثم أتوا على بلاد السند باكستان الآن وبلاد خراسان أفغانستان وشمال إيران، ثم بلاد فارس، ثم وصل حفيده هولاكو إلى بغداد عام 656 هجرية التي كانت فيها وقعت التتار المشهورة في بغداد. كيف نظم هذه القبائل الهمجية؟ نظمهم جنودا وعساكر له ينفذها، وكانوا يعتقدون أنه إله وأنه ابن لماذا؟ ابن الشمس. كانوا يعتقدون أن جوفيز كان ابن الشمس، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يرده عليهم يقول هذه انتهاج منهم بأنه ابن جنب العياذ بالله، لا يعرفون له أبدا. هل يعطي الشمس كما يقول نزلت إلى الخيمة ثم حملت به أمه دخلت الخيمة كيف هذا؟ هذا اعتراف منهم بأنهم لا يعرفون له أبدا، فهو ابن غير شرعي. الشاهد هذه العقيدة والتي يعتقدها أكثر المجوس الآن في العالم، حتى اليابانيون حتى هذه اللحظة يعتقدون أن الإمبراطور من سلالة الشمس، نفس العقيدة القديمة الموجودة عند الجزئيين المجوس في شرق آسيا. فقالوا أن هذا الرجل لما كان بهذه العظمة وبهذه المنزلة جمع هذه القبائل وضع لهم تشريعات وقوانين وكتبها كما يقول مقريبي في ألواء من فلان، وجعلها شرعا في بنيه يحتكمون إيه. هذا قانون أقرب في أن يكون قانونا عسكريا من القوانين العسكرية المعروفة، لكن فيه كما يقول ابن كثير رحمه الله اشتمل على بعض الأحكام من المجوسية واليهودية وبعض الأحكام اقتبسها من الشريعة الإسلامية وأحكام أخرى وضعها من عنده تسكينة يمنعها تغير وبدل كما يسر. مثلا يقول إن الشافة لا تذبح إلا بأن يشق صدرها ويستخرج قلبها مثلا، هذه طريقة الذبح على قانون وعلى شرع أن السارق يقتل مثلا ومع ذلك أحكام، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، فإذا الاضطراب والاقتراب، لكن أكثر أكثر الأحكام من واقف أو نظام هو نظام عسكري، حيث أن الجندي يطيع وإذا خالف فإنه يعاقب، إذا خالف أمر القائد يعاقب بقطع أذنه أو بقطع عينه أو بطرق معينة. وهذا الذي على الأسف الشديد بقي فرعا متبعا في قومه في بنيه، لما فتح لما دخل هناك بغداد يجتاح التتار العالم الإسلامي كما تعلمون، الذي حصل أن التتار أسلموا، هم إلى الآن لا يزال منهم موجودون في بلاد الشام ومصر والعراق من دقائق، أسلموا هم ودخلوا في الإسلام، لكن أي إسلام؟ هو الفرق يهم المسلم اليوم على أي دين يسلم، على دين من دعاه أو من رآه من المسلمين. فتجدون أن المسلمين في أمريكا كثير منهم ينتسب للإسلام ولا يعرف من الإسلام، بل هو كافر بعيد عن الإسلام، مثل جماعة الإسلام محمد الويس فرسان الفرسان وأمثالهم، جماعات كافرة ملحدة ليس لها علاقة بالإسلام، جماعة أنصار الله كما تسمي نفسها، وهم ليس لهم من دين الله تعالى مثقال ذرة، وهكذا هؤلاء أسلموا على ما وجدوا عليه المسلمين. ومن ذلك أن بعضهم وجد الرافضة لها فعلا، كما كان ابن العلقمي ونصير الكفر التوسي كان وزراء في الدولة العباسية، استنذر التتار نصير الكفر هذا، وكان فيه نصوفا لكنه كان على مذهب الرافضة، فأيضا ترفضت الدولة وتفلسفت بعد أن دخل التتار في الإسلام. والسلطان المشهور خدا بنده هذا أيضا يلفظ وغيره، تشيع منهم من تشيع وتفلسف منهم من تفلسف أو أخذ علم الكلام أيضا، وبقي عندهم التحاكم إلى اليوم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في زمنه ظهر للمسلمين فعل قوة في بلاد الشام، وكما كتب رحمه الله بين أن عصبة الإسلام وقوة الإسلام قال في هذه البلاد هي في الشام، وذكر حال المغرب في حال الأندلس فقد ضيعت أو ذهب أكثرها، في حال الحجاز من الفقر والبعد وكذا، وقال مرتكز الإسلام لقوته هي هذه الدولة في بلاد الشام ومصر، كانت دولة واحدة، كان يجمعهم دولة التتار الذين دخلوا في الإسلام. أين كان حكمهم؟ في العراق. جاء قازان، هذا قازان ملك التتار، وأجاء للاستيلاء على دمشق ودخول بلاد الشام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كانت فتواه في التتار في ذلك الحين، سببها كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن الناس اختلفوا في شأن التتار، قال قوم كيف نقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه الشبهة القديمة الحديثة المتجددة، يقول لا إله إلا الله كيف نقاتل، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، أن يقول بحديث أسامة وأمثال ذلك، لكن ليس هذا موضع، مثلا قال قوم كذا، وقال قوم لا يقاتلون قتال البغاة وهو إذا البغاة، وقال قوم لا يقاتلون قتال الخوارج، واختلف الناس لأمرهم وصارت ضجة، ولم يحسن العلماء الموقف في شأنهم. فيقول حافظ ابن كثير رحمه الله فأصدر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فتوى في شأنهم فاجتمعت عليها الكلمة واتفقت عليها الأمة والحمد لله. فلأنه قال على الشاهد هنا قال وأنهم من جملة ما ذكر أنهم يحتكمون إلى الياسر ولا يحكمون فيما بينهم في الأعراض والدماء والأموال بشرع الله، بل يحتكمون إلى الياسق الكتاب الذي يضعه لهم طاغوتهم بوثيقهم. إذن هذا مما يبرر أنهم يقاتلون قتال الخارجين على الشريعة، قتال من خرج على شريعة الله وعلى دين الله. فذكر أسباب أخرى، يعني دعواهم الإيمان دعوة كثار أنهم مسلمون اليوم ومصدقون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان شيخ الإسلام إنهم يقولون كما لما ألقوا لهم الرسول قالوا هل أنتم مسلمون أم كفار؟ لماذا تقاتلون المسلمين وتفعلون هذه الأفعال؟ أنتم مسلمون أم كفار؟ قالوا لا بل نحن مسلمون. قالوا إذا تبرعوا من وجود الكفار وأحكامه. فقالوا هما رجلان عظيمان، رجلان عظيمان محمد وذو كفر، ولذلك استحقوا أن يقاتلوا وأن يعتبروا كفارا، استحال دماؤهم وأموالهم. كيف كيف؟ الله المستعان. نحن الآن لو طلع واحد رجال عندنا زعيمين عظيمين في العالم محمد ونابليون، لأن هذا أثنى على الإسلام وأثنى على الرسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل هذا الذي كتب كتاب 100 شخصية أو 100 بطل أو 100 كل ابتهجنا وكتبنا عنه لو أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم. هاي أي شيء هذا؟ لا ليس به شيء. هذا حقيقة كفر، وفيه إقلام وتنقيص لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يوضع مع جنكيز خان أو مع نابليون بنبرت أو مع إبراهيم لنقل أو مع نابليون من الذين يسمون زعماء. أي هذا رسول رب العالمين سبحانه وتعالى وخيرته من خلقه، وأن أولئك فهم طواغيت، ولو كان بعضهم قد جاء لأمته بشيء من العدل أو من الإحسان إليها فهذا لهم هم، وإن كان خيرا من سبقة عندهم فإن الخير للإنسانية جميعا هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم على الدين والإيمان به. فبناء على ذلك وفق الله تعالى المسلمين كما يقول حافظ رحمه الله لاجتمعت كلمتهم وخرجوا ومعهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خرجوا لقتال التتار صفا واحدا، وكان رحمه الله شيخ الإسلام في المعركة يقاتلهم ويبشر المسلمين بالنصر حتى كسر الله سبحانه وتعالى شيخة التتار وخفض أمرهم وانتصر عليهم المسلمين. هذه الحالة هي الحالة التي كما قلنا بقيت موجودة عند أو ظهرت في التاريخ الإسلامي حالة شاذة ومحاصرة ومحاربة، وكانت في وضع مختلف بين الرفض وبين التفلسف وبين هؤلاء الذين لا يزالون على دينهم، وبين أيضا وجود للنصارى واليهود في الدولة وخاصة النصارى، لأن هناك كانت زوجته نصرانية، وقيل إنه تنصر أو إن من بعده تنصر، فأيضا كانت الدولة في وضع ينكس أن لا يؤس لها عقيدة ولا مبدأ ثابت. حالة فوضى مرت بالعالم الإسلامي فضاعت معالم هذا الدين، مما ضاع الاحتكام إلى شرع الله، ويجد هذا القانون بهذا الشكل عند أولئك القوم. ثم بعد ذلك أذهبه الله سبحانه وتعالى وطمسه. جاءت بعد ذلك الدولة العثمانية كما تعلمون، وظل الإسلام والشرع الدين كما هو في كتب الفقه على الأقل هو القانون والشرع المتبع في الأمة الإسلامية، حتى تدنت هذه الأمة في الحضارة وانحطت في جميع المجالات والمناحي الحياة، وظهر الغرب وبرز الغرب بقوة عقلية مادية تنظيمية، فحصلت الفتنة بالكفار وركوب سننهم وطرائقهم والدخول فيما دخلوا فيه حتى لو كان ذكر الذنب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال للمسلمين لا بد أن نقتبس من الغرب هذه الحضارة. كثير منهم الذين يسمون المتنورين أي الإصلاحيون ظهرت أعداد منهم في مصر وفي تركيا، ظهر الشيخ رفاعة الصحفاوي وظهر خير الدين التونسي، أما في تركيا فقد ظهر على مستوى سلاطين وزراء الصدر الأعظم رئيس الوزراء وأمثاله، فكانت هناك دعوة إلى اقتباس هذه النظمة المفيدة. وظهرت في تركيا الحركة المسماة أو الدعوة المسماة بالتنظيمات، لاحظوا خصفت من كلمة تشريعات إلى كلمة تنظيمات حتى لا تثير الناس، لأنهم درسوا تنظيم وصدر قانون التنظيمات الأول عام 1255 هجرية، يقول لا بد من الاقتباس من تنظيمات الأمم الراقية ومزاراتها في هذا المجال، يعني ما معنى. فبدأت بذلك، انفتحت بذلك صفحة جديدة على العالم الإسلامي، وهي استيراد القوانين الوضعية من الغرب، واعتبارها اعتبار الغرب دولا متقدمة وحضارة ونور ورقي، واعتبار هذه القوانين قوانينا راقية أيضا، وأنها جديرة لأن تكتبها. وكالعادة بدأت القوانين تحاصر الشريعة الإسلامية، أولا بدأت في ماذا؟ بالمعاملات تنظيم العسكر، استخدم خبراء من السويد وفرنسا لتنظيم الجيش العثماني ليكون من الجيش الحديث. في المجال الآخر المجال التجاري، أن الدولة كانت تتعامل مع أوروبا تجارية، فأخذوا القوانين الفرنسية التجارية وأخذوا نفس المواد وغير فيها شيئا ما، وأصبحت تسمى القانون العثماني التجاري. تنظيمات تجارية أخرى وثمانية ميلادية في أيام السلطان عبد الحميد، لما ظهر الدستور طنطنوا له وجعجعوا وطيح وقالوا هذا هو الذي الآن وصلنا إلى أن نكون أمة حديثة وأمة راقية متمدنة لها دستور تحت الملوك وتتعامل بمقتضاه ويكفل حرية لجميع المواطنين. أيام الفقهاء وشيوخ الدول العثمانية كان الناس في الدول العثمانية نوعين طبعا، المسلمون والباقون عن أهل الذمة اليهود والنصارى وغيرهم. الدستور كفل الإخاء وكفل المساواة لجميع المواطنين. مثلا كان الناس يحكمون بالشريعة إلى حد ما، جاء الدستور ويجعل الاتباع لشرع غير شرع الله سبحانه وتعالى، وهكذا. ثم حدث مشكلة أثر على الدستور وإلغاء الدستور، قضية تاريخية. المقصود أن العملية انتهت بإلغاء نظام الخلافة كله على يد كمال المسمى كمال أتاترك عام 1924، وانتهت بذلك كل الأحكام الشرعية تقريبا، ما بقي منها أي شيء في تركيا. حتى قال وزير العدل في عهد هذا أتاترك ويقول نحن لا نريد شرعا هكذا، يقول نحن لا نريد شرعا فيه قال يقول، ولكن نريد شرعا فيه قلنا نحن، يعني هم يسرعون من عندي أنفسهم، مع أنه بالحقيقة لا سرعوا، وإنما اقتبسوا الشرائع أكثر ما أخذوا من القوانين من قانون السويسري، القانون المدني السويسري في أيام أتاترك، وأيضا أخذوا من القانون الفرنسي وغيره، ونسقوا الإسلام نسقا كليا، حتى أنهم ألغوا الأذان غيروه من اللغة العربية. أصبح المؤذن لا يؤذن باللغة العربية الأذان، وألغوا الحروف العربية ومزقوا الحجاب وفرضوا هذه القبعة الصليبية، يعني كل ما فيه تغيير فرضوه بالقوة. هذا في تركيا. في مصر هي البلد الآخر المهم في العالم الإسلامي، بدأت المحاولات سعيد باشا وحلمي باشا لتطوير البلاد ووضع تشريع لها، وضع مجلس نيابي. قصة يطول شرحها ويضيق الوقت عنها، لكن نقول وصل أو أول ما وضع الدستور المصري عام 1923، وضع الدستور لأول مرة في مصر وأعلن عند الناس، وأصبحت أيضا مصر افتخرت واحتفلت لأنها وضعت دستورا وأصبحت أمة حديثة تسير على القوانين الحديثة، والتحقت بركب الأمم بالأخذ بالقوانين الوضعية، حتى عمت هذه القوانين أكثر على أساس أنحاء العالم الإسلامي. نعم 1923 مصر. نعم تركيا 1908. نعم هناك دولة أخرى لا يبغى أن ننساها تتعلق بها، الهند. الهند عندما جاء الإنجليز كانت الشريعة الإسلامية هي الأصل هي الفطر، وكان المغول يقول المغول يقول يحكمون الهند مسلمين ومنهم أورانجزيب هذا العالم الملك العالم وامثاله. فقامت الحكومة الإنجليزية بإلغاء الشريعة الإسلامية وأعطت الأفضلية طبعا لعباد البقر وهم أكثرية، لأن المسلمين اشتغلوا ببناء تاج محل وبناء العقباد وبناء المشاهد واشتغلوا باللهو والطرب، ولكن رجعوا من الإلحاد الذي عهد الملك يدعى أكبر وامثاله، وطرقوا الدعوة إلى الله، فظل عباد البقر يعبدون البقر حتى في ظل هذه الدولة. فجعلوا الجديد فطمسوا شريعة الله وما بقي منها وحكموا بين الناس القوانين الوضعية التي تقبلها ورضيها عباد البقر. ولذلك نجد أن الهند وباكستان الآن وبنغلاديش التي كانت باكستان الشرقية أكثر الأمم تقريبا في العالم تقليدا وتبعية للنظام الإنجليزي، نفس الطريقة في الأحكام، نفس الطريقة في البرلمان، في الانتخاب، في اختصاصات رئيس الدولة واختصاصات رئيس الوزراء، لأن مأخوذة حرفيا تقريبا، وكل القانونيين والمحامين في هذه الدول درسوا ذلك التقليد في بريطانيا. يعني حيث لا يوجد الاستعمار اصطبغ في صبغته القانون الوضعي في تلك البلاد. ومن اشهر القانونيين الذين وضعوا القوانين والدساتير في العالم العربي عبد الرزاق السنهوري، فقد وضع القانون المدني المصري ثم انتدب لوضع قوانين في عده بلاد عربيه اخرى، نسال الله السلامه والعافيه. وله كتب يعني اي نكتب غرفه القسم القانون تجد مؤلفاته يعني تملا ادراج. وبذلك ان الوقت انتهى، وبذلك وصلت الامه الى الحاله التي ترونها اليوم من رياض حكم الله والاحتكام الى شرع الله في اكثر انحاء العالم الاسلامي. فاخذ الناس يتحاكمون الى الطاغوت الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا الى اخر الايات. هذا التحاكم الى الطاغوت هو اصبح السائد في العالم الاسلامي. وان تعرضنا لشمال افريقيا فانها تعرضت لنصف اكبر على يد فرنسا المدينة الطاغية التي اسقطت حتى اللغة وحتى الاعراف، وفرضت ايضا القوانين الوضعية التي ما تزال ترجح تحتها الشعوب المسلمة في هذه البلاد. وصل الله الكريم في منه وجوده وكرمه ان يمن على هذه الامة بعودة صادقة الى
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد على آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد أيها الأخوة الكرام، سنكمل اليوم إن شاء الله الموضوع المتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله، حيث سبق أن ذكر الشارح رحمه الله تعالى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ضمن آيات الوعيد، ووعدنا بأن نأتي عليها بالتفصيل إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم. فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر، وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه، فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور.
هذا الموضوع أيها الإخوة المؤمنون، موضوع الحكم بما أنزل الله، موضوع مهم وخطير وعظيم الشأن، فقد كثر فيه الجدل والنزاع في القديم ولكنه في هذا الزمن أكثر، ولا بد للمؤمن الذي يريد أن يعرف دينه، وكل مؤمن كذلك، وأن يعرف معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن يعلم حقيقة هذا الأمر ومنزلته ومكانته من دين الإسلام. وهذا إن شاء الله الذي سنجعله تقدمة أولى لكلام الشارح رحمه الله، أي أننا أولا نريد أن نتحدث عن أهمية الحكم بما أنزل الله، وما موقعه وما مكانته وما علاقته بتوحيد الله تبارك وتعالى والإيمان به، ثم نتحدث إن شاء الله تعالى بعد ذلك عن تاريخ الانحراف في حياة البشرية عن الحكم بالكتاب بالكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى، وهي كتاب واحد باعتبار أن غايتها واحدة وهدفها واحد ودعوتها الأساس واحد. كيف انحرفت الإنسانية ومتى ظهرت القوانين الوضعية، سواء منها المكتوب أو العرفي غير المكتوب، ثم ما وصلت إليه الحالة في العالم الإسلامي المعاصر اليوم في هذا الشأن. وبعد ذلك إن شاء الله نتكلم بالتفصيل في آيات الحكم، ولا سيما قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من سورة المائدة، ونبين ما وقع فيها عندها من إشكال عند بعض الفرق والطوائف، وما هو منهج أهل السنة والجماعة ومذهبهم في هذا الشأن. فهذه الثلاث المقدمات أو الأصول لا بد من معرفتها إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك نقرأ في كلام الشارح رحمه الله، لأن هذا الموضوع المهم لم يكن علماء العقيدة وعلماء السلف الصالح قديما يكثرون من الحديث عنه، وإن كانوا قد تكلموا فيه كما تكلموا في سائر الأمور، لكن لم يكن في عصرهم من ينكر حكم الله أو يخرج على حكم الله أو يجاهر لأنه لا يتحاكم إلى شرع الله ويطالب بذلك، ومع هذا يدعي أو يزعم أنه مسلم، وإنما ذكر الله تبارك وتعالى هذه الحالة عن المنافقين: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هذه حالة شاذة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم العلماء كما سنعرف إن شاء الله عن هذا الموضوع باعتباره جزءا من أجزاء العقيدة، لكن لم يعلموا بما سوف يقع في هذه الأمة بانحراف كبير في هذا الشأن كما وقع في العصور المتأخرة، والله المستعان. فأول شطرة هي موقع الحكم بما أنزل الله وأهميته، ونقول للإخوة الكرام وبكل تبصير إن الحكم بما أنزل الله هو جزء من التوحيد، فعندما يقول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كلمة التوحيد التي بها يدخل الإنسان في الإسلام، فمعنى ذلك أنه قد التزم وأقر بأن لا يتحاكم إلا إلى الله وإلى شرع الله وإلى ما أنزل الله، وأنه كافر بالطاغوت، لأن معنى شهادة أن لا إله إلا الله هي كما بين الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. هذه هي شهادة أن لا إله إلا الله. ركنان: ركن النفي لا إله وهو الكفر بالطاغوت، وركن الإثبات إلا الله وهو الإيمان بالله. والشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها كما تعلمون جميعا. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. نعم، فمعنى الشهادة بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن أن يحكم صلى الله عليه وسلم، ويحكم قوله الذي هو الوحي، ما جاء به من الوحي، سواء كان مبلغا إياه عن الله، مبلغا لنا عن الله، أم من عند نفسه، لأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلا يقدم بين يدي الله ولا بين يدي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين يدي القرآن أو السنة، لا يقدم برأي ولا هوى ولا معقول كما كان يسميه الأولون من علم الكلام أو أي شيء يعارضه، وإنما كلمة مسلم أو مؤمن تعني أن الإنسان مذعن منقاد مستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، ولا يتحاكم إلى غير الله عز وجل أبدا. وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى التحاكم أو موقفته أنه يريد أن يتحاكم إلى غير شرع الله عن المنافقين، سواء كانوا في الأمم السابقة. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. هذا في الأمم اليهود، فمن ترك ذلك فهذا حاله. وكذلك المنافقين في هذه الأمة، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنون، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. فهذا حالهم وهذا شأنهم، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فهم إذن ليسوا مقرين حقيقة بأن الله هو الإله سبحانه وتعالى، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. ما شهدوا بذلك حقا، ولو شهدوا به حقا وآمنوا به صدقا لما عدلوا عن التحاكم إليه، وتحاكموا إلى غيره، إلى غير شرع الله، وإلى ما جاء غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام في هذا كثير جدا مما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن، وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وما تكلم به العلماء. ولكن نريد أن نوجد إيجازا يتناسب مع المقام، إذ ليس الحديث الآن عن هذا الموضوع تفصيلا. ولذلك فقد اخترت لي ولإخواني الكرام ما ذكره وتكلم به العلامة الشيخ محمد بن أمين الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الشأن، وهو من تعلمون في علمه وفضله وتبحره وتوسعه في العلم والفقه واللغة والبيان. وهو رحمه الله ورضي عنه وأرضاه عاش في عصرنا هذا كما تعلمون، وأدرك هذه القوانين وعرف خطرها وضررها وشرها، وتكلم فيها وفي أهلها بمقتضى كتاب الله سبحانه وتعالى، كما ذكر في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. فبين في تفسير سورة الشورى في قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، إلى آخر الآيات. بين أمرا عظيما جدا في هذا الشأن، وهو أنه رحمه الله ربط موضوع التحاكم إلى شرع الله وإلى ما أنزل الله، ربط ذلك بصفات الله سبحانه وتعالى، يعني بيّن أنه لا يستحق أحد أن يتبع شرعه إلا من كانت صفاته هي صفات الألوهية، وهو الله سبحانه وتعالى الذي لا ينازعه ولا يشاركه أحد في هذه الصفات. ومن لم يكن إلها متصفا بصفات الألوهية الحقة فإنه لا يصلح أن يتحاكم إليه ولا إلى قوله، لما فيه من الضعف والجهل والعجز والهوى وسائر صفات النقص التي لا بد أن تعتري كل مشرع من دون الله سبحانه وتعالى. ولعلنا إن شاء الله تعالى نأتي على بعض ما في القوانين الوضعية من تناقض وتضارب وخلل ظاهر، سواء ما كان منها في الشرق أو الغرب، وهذا واضح بين والحمد لله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فهذه كلها اختلافات وتناقضات، والعاقل إذا رآها أيقن وصدق أن شرع الله سبحانه وتعالى هو وحده الحق، وأنه لا خير ولا سعادة ولا صلاح إلا في اتباع شرع الله الحكيم العليم السميع البصير الخالق الرازق إلى آخر الصفات التي ربطها فضيلة الشيخ رحمه الله بهذا الموضوع. فهو يقول: اعلم أنه جل وعلا بيّن في آيات كثيرة صفات من يستحق أن يكون الحكم له، فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة التي سنوضحها الآن إن شاء الله. يقول إن الله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن صفات من يستحق أن يكون الحكم له، ويؤخذ منه التشريع ويؤخذ منه التحليل والتحريم. يقول: فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة التي سنوضحها الآن إن شاء الله، ويقابلها مع صفات البشر المشرعين للقوانين الوضعية، ينظر إلى هذه الصفات التي ذكرها الله ويقارنها بصفات البشر المشرعين للقوانين الوضعية، فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع سبحانه وتعالى عن ذلك. فإن كانت تنطبق عليهم ولن يكون فليتبع تشريعهم، وإن ظهر يقينا أنهم أحقر وأخس وأذل وأصغر من ذلك فليقف بهم عند حدهم ولا يجاوزه بهم إلى مقام الربوبية. ما معنى الطاغوت؟ كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مسبوع أو مطاع. فالطاغوت اتخاذ أحد طاغوتا أن يتجاوز به حده. فيقول الشيخ: إن وجدنا أن صفات من له التشريع سبحانه وتعالى تنطبق عليهم ولن يكون ذلك فلنتبع تشريعهم، وإلا فلا نتخذهم طواغيتا ونتبع ما يشرعون من دون الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: أن يكون له شريك في عبادته أو حكمه أو ملكه. جعل الثلاثة كما جاء في القرآن في مواضع كثيرة خاصة به سبحانه وتعالى: العبادة والملك والحكم. لا يجوز أن يشرك به في عبادته ولا في حكمه ولا في ملكه، ليس له شريك في ملكه. يقول: فمن الآيات القرآنية التي أوضح بها تعالى صفات من له الحكم والتشريع قوله هنا، يعني في السورة: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ثم قال مبينا صفات من له الحكم: ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ثم يبين صفات هذا الإله سبحانه وتعالى الذي لا يستحق غيره أن يرجع إليه، وأن إذا وقع النزاع أن يتحاكم إليه. لماذا؟ لأنه ليست فيه هذه الصفات، فهي صفات خاصة بالله سبحانه وتعالى. ذلك ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. يقول الشيخ رحمه الله: فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنغم الشيطانية من يستحق أن يوصف بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمور ويتوكل عليه؟ ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب إذن فأنا أحتكم إليه وحده. هل هذه من صفات أحد غير الله سبحانه وتعالى؟ لا. قال: وأنه فاطر السماوات والأرض أي خالقها ومخترعها على غير مثال سابق سبحانه وتعالى. الحمد لله فاطر السماوات والأرض الذي فطرها أي إنشأها، أنشأها وخلقها وأبدعها واخترعها من غير مثال سابق لها. قال: وأنه هو الذي خلق للبشر أزواجا. انظروا إلى ملة الله، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. هذه من صفات الله التي بها ولأجلها يستحق وحده أن يتحاكم إليه سبحانه وتعالى. فإن أحدا لا يخلق أبدا، لا يمكن أن يخلق شيئا ولو ذبابا ولو اجتمعوا له، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الخلق آية عظيمة، وهي أنه جعل من كل شيء زوجين، جعل الزوجية هي قاعدة عامة في الحياة سواء منها الحياة الإنسانية أو غيرها. ولذلك من أعظم وأهم التشريعات التي أنزلها الله تبارك وتعالى ومن أولها ما يتعلق بالأسرة، ما يتعلق بالعلاقة بين الزوجين وبين أيضا النسل مع النسل مع الأبناء. هذا أول شيء، وهذه هي أهم قضية أو أهم نقطة في مسألة التشريع، يعني أهم جانب من جوانب التشريع. ولذلك تجدون أن الناس اليوم في البلاد أو في العالم الإسلامي رغم أنهم أخذوا القوانين الوضعية في شؤون الاقتصاد والمال وفي الشؤون السياسية والتعليمية وفي أمور كثيرة، يظل هذا الجانب معترفا به إلى حد ما، لأنه إذا فقد فلم يبق أصلا للإنسان معنى أنه مسلم أبدا. وهم يسمونه هم بالقوانين الوضعية يسمونه الأحوال الشخصية. نعم. فيقول تعالى: جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء. يقول الشيخ رحمه الله: وخلق لهم أزواج الأنعام الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين، الآية التي تعلمونها في سورة الأنعام. قال: وأنه أيضا المستحق وحده للعبادة والمستحق وحده لأن يؤخذ منه التشريع، وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل يمكن أن يقال بأي مشرع كائنا من كان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ لا يمكن أبدا إلا لله سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى في أي شيء، وهو السميع البصير. وهاتان الصفتان من أعظم ومن أخص صفات الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يشرع ويحكم ويحلل ويحرم سبحانه وتعالى، لأنه السميع الذي أحاط سمعه بكل المسموعات، والبصير الذي أحاط بصره أيضا بكل شيء سبحانه وتعالى. قال: وأنه هو الذي قبل، وأنه له مقاليد السماوات والأرض. الحكم والتشريع إنما يكون من الحاكم عادة، أو ينفذه الحاكم، أو حتى إن اقترح فهو من شأن الحاكم. فمن الذي له مقاليد السماوات والأرض؟ الله سبحانه وتعالى. هل يمكن لأحد أن ينازع في هذا؟ هل يمكن أن يدعي أحد أنه له مقاليد السماوات والأرض، أو أن يدعي أحد لغير الله أن له مقاليد السماوات والأرض؟ أبدا. بل الناس اليوم في هذا العصر الذي يسمونه عصر العلم وتفسير العلم للطبيعة كما يسمونها والكون، هم أكثر معرفة بكثير جدا ممن كان قبلهم. لماذا؟ بعظمة هذا الكون وسعته، مع أنهم لا يرون ولا يعلمون منه إلا ما دون السماء الدنيا وجزءا من ذلك فقط. طيب، حدود ما يعلمون هو جزء من الدنيا هذه، ومع ذلك فإنهم لا يستطيعون ولا يمكن لأحد ولا لبشر أن يقول في هذا العصر بأن له مقاليد السماوات والأرض، أو بأن أن يقول أنا ربكم الأعلى. هذه الكلمة التي قالها فرعون في منتهى الغرور عندما قالها ليخدع بها أولئك السذج البلهاء الذين لا يفقهون ولا يعقلون، بل هم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. أما أن يستطيع أحد أن يجزئ ذلك، أو أن عاقلا يفكر ويزعم ويقول إن أحدا له مقاليد السماوات والأرض، هذا لا يمكن أن يقال. إذن الذي يتحاكم إليه هو من له مقاليد السماوات والأرض، ولا إلى أحد سواه أبدا. ويقول الشيخ وقال سبحانه وأنه هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. أيضا نلحظ جانبا هنا، وهو أن كثيرا من المناهج الوضعية والقوانين تتعلق بالنواحي المالية وتتعلق بالأرزاق. الاشتراكيون الذين ادعوا أنهم أصحاب العدالة وكادوا أن يسيطروا على الدنيا، سيطروا على نصفها وأرادوا النصف الآخر كما تعلمون، حتى انحصر كانهم في المدة القريبة، هؤلاء إنما بنوا نظريتهم على أساس العدالة في التوزيع كما يزعمون. والآخرون الرأسماليون الذين يحتكرون العالم ويمتصون خيراته وثرواته يبنون نظريتهم على أساس حرية التجارة وحرية الربح وحرية العمل وحرية الكسب إلى آخر ذلك. فهؤلاء وهؤلاء إذن يجعلون أساس نظمهم الوضعية وقوانينهم البشرية هو مسألة المال أو الرزق أو توزيع الثروة بين الناس. فالله سبحانه وتعالى يقول يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فجعل ذلك بيده وحده سبحانه وتعالى، فهو إذن الذي يجب أن يتحاكم إليه وحده ولا يشرك به في ذلك. قال وهو بكل شيء عليم. يقول الشيخ رحمه الله فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن يشرع ويحلل ويحرم، ولا تقبلوا تشريعا من كافر خفيف حقير جاهل. ثم يقول رحمه الله ومن الآيات الدالة على ذلك في قوله تعالى له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ولا يشرك في حكمه أحدا، من سورة الكهف. يقول رحمه الله فهل بالكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأن له غيب السماوات والأرض؟ هل هناك أحد يدعي ذلك؟ له غيب السماوات والأرض، لا يمكن أبدا لأحد أن يدعي ذلك، لأن النفوس حجبت عنه ولهذا سمي غيبا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أي نفس كائنة من كانت لا يمكن أن تعلم ماذا سيكون لها ولو بعد ساعة ولو بعد حين، كما قال وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عني. لا يمكن لأحد كائنا من كان أن يعرف ماذا سيكون. إذا انظروا أيضا إلى هذه النفس العظيمة، إذا كان البشر هؤلاء لا يدرون ولا يعلمون ماذا سيكون، فكيف يؤخذ منهم التشريع؟ يا سبحان الله، أوليس التشريع، أوليس القوانين قواعد أو أحكام توضع ليسير عليها الناس، بعد أن توضع وتقر يسير عليها الناس؟ فالذي لا يدري ماذا سيقع وكيف تكون الأمور كيف يوكل إليه أن يشرع؟ لا يفعل ذلك عاقل أبدا. ولهذا تجدون من الغرائب والمضحكة أحيانا ما يقع لهؤلاء الذين يشرعون ويضعون القوانين لأمر أو في حالة من منظور معين. هذا المسكين الذي يتطاول على الله سبحانه وتعالى ويشرع من دون الله محكوم ببيئته وبثقافته وبعلمه الذي هو جهل وبأمور معينة يضع من خلالها هذا التشريع، ثم يأتي بعد ذلك زمن وإذا بهذا التشريع مضحك لا يفي بالحاج ولا يكفي بالمطلوب وقد بني ولا بد من مراجعته ومن إعادة النظر فيه ويعاد النظر، ولكن لا يعتبرون، تكلف لجان أخرى أو مشرعين آخرين أو برلمان آخر أو بحسب الدول المختلفة، ثم يبدأ من جديد ويقول لا هذا لا يصلح الآن، لم يعد يصلح، لم يعد يتناسب مع هذا التوسع أو التطور أو التغير إلى آخره، ويضع من جديد شرعا ويضع من جديد قانونا ويبدأ في تطبيقه، ثم سرعان ما تأتي الثغرات. ولهذا تجدون بعض القوانين الوضعية مادة أو مادتان في القانون أو صفحة ويأتي عليها من التعقيبات ومن الاستثناءات ومن كذا ومن كذا حتى تصبح ملفا ضخما، لأن هؤلاء بشر لا يعلمون الغيب، والله سبحانه وتعالى يقول له غيب السماوات والأرض. فهذه موصفات من لا يشرك به في حكمه بل هو وحده له الحكم. قال أبصر به وأسمع، يقول الشيخ، وأن يبالغ في سمعه وبصره لإحاطة سمعه بكل المسموعات وبصره بكل المبصرات. قال ما لهم من دونه من ولي، قال وأنه ليس لأحد دونه من ولي، سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. هو وليهم جميعا، هو ولي العالمين سبحانه وتعالى، هو رب كل شيء وولي كل شيء. فإذا كيف يكون لغيره أن يشرع وأن يحلل وأن يحرم؟ ثم قال ولا يشرك في حكمه أحد. ونبه الشيخ رحمه الله في موضع آخر عندما تكلم عن في نفس السورة أو بعد ما بعدها في نفس هذا الموضع أيضا، يقول هذه الآية من سورة الكهف ولا يشرك في حكمه أحد، يقول الشيخ رحمه الله فالإشراك بالله في حكمه، الإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته. المقصود بالعبادة هنا الصلاة والصيام وأشبه ذلك، يعني من اتبع شرعا غير شرع الله فهو كمن صلى وسجد وقام وحج لغير الله سبحانه وتعالى. الإشراك به في هذا كالإشراك به في هذا. وهذا يوضحه بجلاء قوله تبارك وتعالى عن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، كما تعلمون ما صح في تفسيرها وهو أنهم لم يكونوا يسجدون لهم أو يركعون لهم، ولكنهم اتبعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. فالشاهد يقول الشيخ قال في حكم، قال ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي قراءة ابن عامر من السبعة من القراء السبعة، يعني هي قراءة سبعية، قال ولا تشرك في حكمه أحدا، ولا تشرك في حكمه أحدا، قال بصيغة النهي. يقول أيضا الشيخ وقال في الإشراك في عبادته فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فالأمران سواء كما ترى إيضاحه إن شاء الله. وكما تعلمون الآيتان في سورة واحدة. إذن يقول الله سبحانه وتعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، ثم قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن الموضوع واحد، الحكم واحد، والشأن واحد، لا يشرك بالله سبحانه وتعالى لا في تشريعه وأمره ونهيه ولا في عبادته والتقرب إليه والتمسك بما أمر سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله ومن الآيات الدالة على ذلك، أيضا من الآيات الدالة على أنه لا يجوز ولا يحق لأحد أبدا أن يتبع شرعا غير شرع الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو وحده المستحق بأن يؤخذ منه التشريع، قوله تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. قال: فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأنه الإله الواحد؟ هذا أول شيء، لا إله إلا هو لا يمكن. قال: وأن كل شيء هالك إلا وجهه الذي له البقاء والدوام الحياة لكمال حياته سبحانه وتعالى، لا يشارك واحد، كلهم كل شيء هالك، كل من عليها فان، كل هؤلاء هالكون ميتون فيما في حدود ما قدر الله تبارك وتعالى لهم أن يعيشوا ويموتوا. إذن كيف يوكل التشريع إلى أموات، إلى هالكين ليسوا آلهة، لا يحق أن يعبدوا من دون الله، وليس لهم حياة أبدية، وليسوا أهلا لأن يعلموا حدود ما جعل الله سبحانه وتعالى لهم من قدرات وطاقات، لا يتجاوزون ذلك أبدا. قال: وأن الخلائق يرجعون إليه، يعني قوله وإليه ترجعون، ولا رجوع إلا إليه سبحانه وتعالى. قال: تبارك ربنا وتعاظم وتقدس أن يوصف أخص خلقه بالصفات. ثم قال: ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. يقول الشيخ: فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية من يستحق أن يوصف في أعظم كتاب سماوي بأنه العلي الكبير؟ هل يمكن ذلك؟ فالحكم لله العلي الكبير، العلي سبحانه وتعالى علو الذات وعلو القهر وعلو العظمة وعلو القدر والمكان، كل ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى في هذا الشأن، ولا يشاركه أحد في هذه أبدا، وهو الكبير سبحانه وتعالى، فمن يشاركه في ذلك؟ يقول الشيخ: سبحانك ربنا وتعاليت عن كل ما لا يليق بكمالك وجلالك. ثم قال رحمه الله: ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يقول رحمه الله: فهل في مشرعي القوانين الوضعية من يستحق أن يوصف بأن له الحمد في الأولى والآخرة، بأن يقال فيه له الحمد في الأولى والآخرة؟ هذا لله، الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى، كمال الحمد في الأولى والآخرة، وأنه هو الذي يصرف الليل والنهار، وهذا أيضا من الحكم العجيبة، فإن هذا الليل وهذا النهار لا يملك أحد كائنا من كان أن يدبره إلا الله سبحانه وتعالى، إذن هو الذي يعبد وهو الذي يطاع أمره وهو الذي يتبع شرعه. كل الخلائق يفيدون من هذه النعم العظيمة من دورة الليل والنهار هذه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، وهو الذي سخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، وهو الذي جعل في هذه الدورة الفصول الأربعة تعاقب الليل والنهار جعل فيها حياة ونفعا عظيما جدا للناس، يتكلم عنه علماء النبات والأحياء والطبيعة بشيء عجيب، وكذلك علماء الفلك ومن يتحدث في هذه الأمور يجدون عظمة الله سبحانه وتعالى وحكما داهرة تعجز العقول عن فهمها، عن إدراكها. فما بالكم بخلقها؟ من الذي خلقها وأنشأها وسيرها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الذي له الحكم، وهذا هو الذي يعبد وحده ويتبع شرعه وحده ويطاع أمره وحده سبحانه وتعالى، وما عداه فلا يستحق شيئا من ذلك أبدا. فهذه رحمته سبحانه وتعالى، جعل الليل والنهار لنسكن في الليل ولنبتغي من فضله في النهار. ثم قال: ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال: فهل في أولئك من يستحق أن يوصف بأنه هو الإله المعبود وحده وأن عبادته وحده هي الدين القيم؟ أبدا، سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إذن الحكم بما أنزل الله واتباع دين الله سبحانه وتعالى هو عبادة لله، هو من عبادة الله. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فمن فرق، من قال نعبد الله بالصلاة والصوم والزكاة ونجعلها لله وأما الحكم فهو لغير الله، كائنا من كان من الآراء أو المذاهب أو النظريات أو المشرعين والمقننين، فقد فصل بين هذين، فقد أشرك بالله، جعل شيئا لله وجعل شيئا من عبادة الله لغير الله، كما فعل المشركون من قبل عندما جعلوا لله نصيبا مما درأ من الحرث والأنعام، وجعلوا لغير الله سبحانه وتعالى نصيبا. هذا هو الشرك بعينه، وهذا الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. هذا دين الله سبحانه وتعالى، الدين القيم، وما عدا ذلك فهو تلبيسات، فهو دين ممزوج فيه الشرك والنفاق والبدع والضلال، وإن ظن صاحبه أنه على شيء. قال: ومنها قوله تعالى، من الآيات أيضا الدالة على صفات من يستحق أن يعبد وأن يتبع في التشريع والتحليل والتحريم وهو الله وحده، قوله تعالى: إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. قال: فهل فيهم من يستحق أن يتوكل عليه وتفوض الأمور إليه، أن يتوكل عليه وتفوض الأمور إليه؟ لا يمكن ولا يوجد في أحد من المشرعين كائنا من كان. قال: ومنها قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول الشيخ رحمه الله: فهل في أولئك المشرعين من يستحق أن يوصف بأن حكمه بما أنزل الله؟ لا، لأنه من عند نفسه، وأنه مخالف لاتباع الهوى. من يستطيع أن يجرؤ من أصحاب القوانين والتشريعات أن يقول إن حكمه لا دخل لهواه فيه؟ لا يمكن، لأن هذا المشرع أو القانوني أو المنظر إنما يضع أو يكتب أو يقرر من خلال ثقافته وفكره وما يرى أنه صواب، فهو متبع لهواه بلا ريب، لأن كل ما خالف شرع الله ودين الله فهو هوى. فجعل الله سبحانه وتعالى شيئين متقابلين: إما ما أنزل الله وإما أهواءهم، أهواء الذين لا يعلمون، مهما كانوا في العلم الدنيوي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون، مهما ادعوا أنهم بلغوا من المعرفة فهم لا يعلمون. هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى عليهم. ولذلك نجد أن القانونيين أو المنظرين، بل نقول إن سائر من اشتغل بهذه العلوم كلهم يعلمون ذلك، أن الإنسان إذا اجتهد وتخصص وبحث في الأمور التجريبية أو الطبيعية أو الرياضية أو ما أشبه ذلك، أنه يأتي بشيء نافع ولو في الدنيا، ويكون ذلك من العلم الظاهر في الحياة الدنيا. لكن إذا أخذوا الدراسات التي يسمونها الدراسات الإنسانية والاجتماعية، هذه هي اللغو، لا حق فيها إلا ما كان موافقا لشرع الله، إما أن بعضهم يرجع إليها أحيانا أو كان اتفاقا عرضيا فقط بمقتضى ما فطر الله تعالى عليه النفوس من محبة الخير ومحبة العدل ومعرفة ذلك مثلا. ولكن تجدون الفرق كبيرا جدا بين النظريات العلمية كما تسمى في عصرنا الحاضر، العلم المقصود به التجريبي والتطبيقي، وبين الدراسات أو النظريات التي يسمونها الإنسانية ما يتعلق بعلم النفس وعلم الاجتماع والإدارة والنظم والقوانين وما أشبه ذلك. تجد الفرق بين هذين عجيب، فرقا كبيرا جدا. وتجد أنها أهواء كما ذكر الله تبارك وتعالى، الدراسات النفسية والاجتماعية أصلا مأخوذة ومركبة على أهواء، أهواء كثيرة، آراء متناقضة مختلفة. يأتي واحد يضع مدرسة كما يسمونها، فيأتي تلاميذه فيختلفون عليه، فينشق بعضهم أو زملاء وينشق عليه هذا وهذا، ثم يختلفون اختلافا عظيما، فلا يجد الباحث لا يجد شيئا يستطيع أن يجزم بأنه حق، أو نظرية يطمئن إلى أنه لا اعتراض عليها أبدا مهما خيل إليه. ولذلك من خدع الفكر، من الخدع التي أوقعنا فيها الغرض الفكري، أنهم يأتون بالمجملات فيقولون نأخذ بالنظريات الحديثة، نأخذ بالدراسات الحديثة، أو هذا الشيء وضع على أفضل النظريات وأحدث الدراسات. هذا كلام عام يخدع به كثير من المغفلين الذين لا يعلمون، لكن في الحقيقة ما هي أحدث النظريات وما هي أفضل النظم وما هي، هو هذه الآراء المتضاربة المتناقضة التي يرد بعضها على بعض ويناقض بعضها بعضا. قال وأنه مخالف لاتباع الهوى، وأن من تولى أصابه الله ببعض ذنوبه. أي شرع غير شرع الله من تولى عنه أصابه الله ببعض ذنوبه؟ هل يوجد؟ أبدا. هذا هو دين الله وشرع الله، هو الذي إن تولى عنه أحد أصابه الله ببعض ذنوبه. فإن تولوا يعني عن اتباع ما تحكم به بينهم من الحق وما أنزلنا من الكتاب والشرع، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وكل أمة وكل فرد، كل مجتمع لم يحكم بما أنزل الله فلا بد أن يصيبه الله ببعض ذنوبه. والشيخ رحمه الله يلفت هنا كعادته، وهو الفقيه والمفسر، يقول لأن الذنوب لا يؤاخذ بجميعها إلا في الآخرة. المؤاخذة بجميع الذنوب لا تكون إلا في الآخرة، لكن في الدنيا يؤاخذ ببعض ما كسبوا، ببعض ما اقترفوا، ببعض ما أخذوا، ويعفو عن كثير. الله سبحانه وتعالى في الدنيا يعفو عن كثير، هذا حاله سبحانه وتعالى، مع أنه لا يصيبهم إلا بما كسبت أيديهم، لكنه يعفو ويصفح ويتجاوز ويمهل، حتى إذا ظن الظالمون أن ذلك منه سبحانه وتعالى إهمال أو نسيان، وأخذوا يتحدثون عن سنته في من قبلهم وأنها تاريخ، كما نرى اليوم يتكلمون كيف أهلك الله الآشوريين والبابليين والحثيين والآريين، كلام، والفراعنة ثم كذا، ثم ينتقلون إلى القرون الوسطى ثم إلى مطلع العصر الحديث، فتحدثون كيف هلك نابليون، كيف كانت نهاية لينين، نهاية ستالين، نهاية هتلر، كذا، كله سبحان الله يتكلمون عنه على أنه تاريخ مضى، أما على أنه سنة قائمة ستأخذ الآخرين ويتبعون بأولئك الأولين، هذا أكثر الناس عنه غافلون. ف هذا من استحكام الغفلة، نسأل الله العفو والعافية. قال: وأيضا هل هناك من يمكن أن يوصف بأنه لا حكم أحسن من حكمه لقوم يوقنون؟ لا يمكن أبدا. وفي قوله: أفحكم الجاهلية يبغون، نجد أيضا أن الأحكام على نوعين فقط، نوعان قسمان لا ثالث لهما، إما حكم الله الذي أنزله في كتابه أو جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم وما استنبط منه وأخذ منه، هذا كله في عداد أو في يشمله حكم الله، حكم الله. والآخر، القسم الآخر هو ماذا؟ حكم الجاهلية. هل هناك قسم ثالث؟ لا، حكم الجاهلية إن كان في العصر الأول وإن كان في القرن العشرين كما يسمونه، إن وضعه أعرابي في باديته لا يملك إلا ناقة، وإن وضعه عالم اجتماعي أو ثري من أثرياء العالم يملك ذهب الدنيا كما يزعمون، لا يفرق، كله حكم الجاهلية. ما دام ليس حكم الله فهو حكم الجاهلية، سواء كان تشريعات بدائية، أعراف، تواريث البادية، سلوم القبائل، عاداتهم مثل ما يسمى في المجتمعات البدائية، أو كان نظم ودراسات متطورة حديثة في أرقى المجتمعات حضارة ومدنية، كلها يطلق عليها شيء واحد واسم واحد، وهي أنها حكم الجاهلية. هذا هو، لا فرق بين هذا. ولذلك يلبس أحيانا على العقول ويظن أن حكم الجاهلية هذا اللي كان في الجاهلية قبل الإسلام فقط، لكن أما الذي يأتي من دول الغرب، من دول الحضارة، ومن الباحثين والدارسين ومن فقهاء، حتى يسمونهم فقهاء، إذا قرأت في كتب القوانين يقول الفقيه فلاني فقيه، سبحان الله، فيقول لا هذا لا يسمى جاهلية، هذه دراسات علمية أو هذه نظريات علمية أو هذا الناس عندما تحضروا وتطوروا وضعوها، فنقول لا كلها جاهلية. وإن شاء الله سنعرف ما بعد عندما نتحدث عن تاريخ القوانين إلى شيء من هذا، تعلموا كيف نشأت وكيف ظهرت هذه القوانين إن شاء الله. كلها جاهلية في جاهلية. إلى أن يقول: ومنها قوله تعالى: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. يقول: فهل فيهم من يستحق أن يوصف بأنه يقص الحق وأنه خير الفاصلين، يفصل بالأمور في كل شيء؟ أبدا، سبحان الله. لاحظوا فقه الشيخ رحمه الله كيف يربط هذه الآيات ويجمعها مع تفرقها في القرآن، ثم يأتي بها في هذا النسق البديع العجيب. قال: ومنها قوله تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يقول الشيخ: فهل في أولئك المذكورين، يعني المشرعين الوضعيين، هل فيهم من يستحق أن يوصف بأنه هو الذي أنزل هذا الكتاب مفصلا؟ أبدا. الذي يشهد أهل الكتاب أنه منزل من ربك بالحق وبأنه تمت كلماته صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في ماذا؟ في الأحكام. نعم، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، تمت في غاية الكمال الذي ليس فوقه شيء، أخباره حق وصدق، ما أخبر به الله تبارك وتعالى عن القرون الأولى مما حرف الناس فيه أو بدلوا أو لا علم لهم به، ومما أيضا ذكره عن أخبار من سيأتون أو ما سيأتي من بعد، سواء جاء في القرآن أو ما ذكره أيضا أو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو السميع العليم، سبحان ربنا ما أعظمه وما أجل شأنه. إذن أيضا هنا نقف وقفة: أفغير الله أبتغي حكما، إذن هي مثل قول الله: أفغير الله أبتغي إلها وربا، أبتغي ربا. إذن أبتغي حكما أو أبتغي ربا أي معبودا وإلها، كلاهما. هناك قال ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فجعل العبادة والحكم سواء. وهنا جعل اتخاذ غير الله ربا أو اتخاذ غير الله حكما أيضا سواء. إذن هو وحده له الحكم وهو وحده له العبادة، والشرك في هذه كالشرك في ذلك أو في تلك. إلى أن يقول ومنها قوله تعالى أيضا من الآيات الدالة على ذلك، قول الله تبارك وتعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما، حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قال فهل في أولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو الذي ينزل الرزق للخلائق، ينزل الرزق للخلائق، وأنه لا يمكن أن يكون تحليل ولا تحريم إلا بإذنه؟ لأن من الضروري أن من خلق الخلق، لأن من الضروري أن من خلق الرزق وأنزله هو الذي له التصرف بالتحليل والتحريم، سبحانه جل وعلا أن يكون له شريك في التحليل والتحريم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، هذا كان من أقدم أنواع التشريع الذي عرفه الناس، وهو أن العالم بما فطروا عليه من التعبد لله سبحانه وتعالى لما أشركوا به غيره وأرادوا أن يتقربوا إليه أخذوا ينظرون لغير الله ويجعلون شيئا مما أعطوا من الرزق لغير الله، فحرموا بعضا وأحلوا بعضا، فاتبعوا في ذلك أهواءهم أو اتبعوا شركاءهم، وقد سماهم أيضا الله سبحانه وتعالى شركاء. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم، شركاء وإن أطعتموهم، قال في الآية الأخرى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. انظروا كلها في الشرك في التوحيد، يعني هذه مسألة لا تقبل النقاش ولا يجوز أن تكون موضع نقاش. بعض الناس يدعون إلى تحكيم شرع الله وإلى تطبيق دين الله على أنه واجب، يعني وإن استطردنا في هذا، بعض من يدعون إلى الحكم ما أنزل الله في كثير من البلاد يدعون إلى ذلك على أنه واجب كسائر الواجبات، يعني كما يؤمر الإنسان بأن يدع الزنا أو يدع الخمر أو السرقة وأن يؤمر بالحلال والعفاف وكذا، أيضا يدعى إلى أن يترك القوانين الوضعية ويؤمر باتباع شرع الله فقط في هذا الحدود. هذا لا يكفي، المسألة أعظم وأهم وأكبر من ذلك. المسألة مسألة عبودية، مسألة طاعة واتباع، المخالفة فيها شرك. فإذا هؤلاء الناس من أقدم ما عرفته الإنسانية من أنواع الإشراك بالله سبحانه وتعالى في التحليل والتحريم، أنهم جعلوا البحيرة والحامي والوصيلة إلى آخر ما جاء، وجعلوا الأنعام، قال الحرث هذا حرث وحجر أنعام، فقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء، وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء. إذن انظروا كيف جعلوا تشريعات من عند أنفسهم، هذه تشريعات البدائيين كما يسميها الآن العصريون. فمن أول ما عرف أنهم جعلوا هذا حلالا وهذا حرام، ثم تطورت فيهم الأحوال فيما بعد حتى حرموا بعض ما رزقهم الله سبحانه وتعالى مما أحل من فضله عز وجل. ولكم نموذج في ذلك الهنود، دين الله تعالى واحد، وما أحله واحد وما حرمه واحد في الدنيا جميعا. جعل الهنود الذين يعبدون البقر ويعبدون براهما، يسمون إلههم براهما، فحرموا كل ذي روح وما نتج عنه، أي لا يأكلون لحوم بهيمة الأنعام ولا ما نتج عنها، ولا كل بيروح. مثلا الطيور لا يأكلون لحمها وما نتج عنها، أيضا لا يأكلون مثلا البيض. نعم. وحتى أنهم يحرمون، أو بعضهم يقول أيضا العسل حرام. لماذا؟ لأنه ما أنتجته النحلة لك، والبيضة ما بيضتها الدجاجة لك، هكذا يرون. فجعلوا مما أنزل الله سبحانه وتعالى حلالا وحراما من عند أنفسهم، وحرموا أشياء أحلها الله سبحانه وتعالى. هذا لأن الطابع الإنسانية يا إخوان، الطابع البشر فيما مضى في العصور الماضية هو التنسف والتقرب، فجعلوا هذه النذور، هذه الأمور حرموها تقربا بزعمهم إلى الله. لكن الغالب على الناس اتباع الشهوات، وهذا ظهر في هذا العصر، في العصر الحديث واضحا جدا. فتحولوا إلى ماذا؟ أو أصبح العمل هو ماذا؟ الظاهر هو تحليل الحرام. نعم، لأن الناس نسأل الله العفو والعافية في هذا الزمن طغوا وتمردوا على الله عز وجل، فكانوا أولا يستبيحون، أو منهم من يستبيح المحرمات، لكن يقدسون ويعظمون ما جعلته الأديان حراما. وربما مثلا كان الربا حراما، وبمقتضى القوانين الكنفية في جميع أنحاء أوروبا، الذي يأكل الربا مطرود، ملعون من رحمة الله، معاقب إلى آخر ذلك، هذا شيء معروف. وكان الغربيون والأوروبيون عموما يعلمون أن الذين يأكلون الربا هم اليهود، ولهذا سواء عندهم قلت فلان ربوي أو فلان جشع أو فلان يهودي، يعني كلمة يهودي مقترنة تماما بأنه ربوي يأكل الربا أو جشع، أو أي كلها سواء عندهم. فبدأت تتحلل بدين الله سبحانه وتعالى، حتى أنها أحلت كل أنواع الربا، نسأل الله العفو والعافية، كما ترون الآن. وإن كان فيهم من ينظر نظرة اقتصادية دنيوية بحتة، من يطالب ويقول كيف يقر هذا النظام وما فيه من الأخطار والأضرار العظيمة. هذا أحد الأمثلة التي لعلنا إن شاء الله نستطرد فيها ببيان تناقض هذه القوانين وفسادها وبطلانها بإذن الله سبحانه وتعالى. الشيخ رحمه الله الشنقيطي ذكر هذه الآيات كما ذكرنا، وفي مواضع كثيرة أيضا ذكر في نفس الكتاب وذكر العلماء ما يتعلق بهذا الجانب العظيم من جوانب التوحيد، وخلاصته أن الحكم بما أنزل الله أصل من أصول الدين، وجزء من توحيد الله، ومن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه خلاصة المقدمة الأولى التي نريد إن شاء الله تعالى أن يفقهها الإخوة الكرام جميعا. ثم بحول الله سبحانه وتعالى نتعرض في الأسبوع القادم إن شاء الله إلى تاريخ التقنين، وكيف وقعت فيه البشرية، وكيف انحرفت في هذا الأصل العظيم والركن من أركان التوحيد